الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، أيها المسلمون، أمر الله عز وجل عباده أن يتذكروا نعمه، لأنه من تذكر نعمة الله عز وجل شكرها، ومن شكرها قرت واستمرت وزادها الله عز وجل، ومن نسي نعمة الله كفرها، ومن كفرها ذهبت وفرت وعوقب بزوالها. وذكر الله عز وجل هذا في كتابه كثيرا، فقال سبحانه آمرا لبني إسرائيل أن يتذكروا نعمه، قال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وفي نفس السورة والصفحة قال سبحانه وتعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. فأمرهم الله عز وجل بذكر هذه النعمة وأن يتحدثوا بها. وهكذا أمر الله عز وجل عيسى عليه الصلاة والسلام أن يذكر نعمة ربه عليه، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا الآية. فأمر الله عيسى أن يذكر نعمته عليه وعلى أمه، وعدد له في هذه الآية من النعم العظيمة. وهكذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يأمرون أقوامهم أن يتذكروا نعم الله، لأن هذا باب عظيم لشكر النعم وازديادها. فأخبر الله عز وجل عن موسى عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه، وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، انظر إلى هذا الخطاب، يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. فدعاهم نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام إلى ذكر نعمة الله. وهكذا قال الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأما بنعمة ربك فحدث. والتحديث بنعم الله نوع من ذكرها، وأما بنعمة ربك فحدث. فواجب علينا أن نتذكر نعم الله عز وجل ليل نهار لنسعى في شكرها، فيزيد الله عز وجل لنا من نعمه، وتستمر هذه النعم العظيمة حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل قد بين أنه أسبغ النعم علينا ظاهرة وباطنة أسبغها علينا. قال سبحانه وتعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فبين الله أنه أسبغ علينا النعم من أجل أن نذكرها ثم نشكرها. وهكذا بين الله عز وجل أن العادين مهما عدوا نعم الله عز وجل لا يستطيعون حصرها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. مهما عد العادون ومهما فكر المفكرون في نعم الله عز وجل ليس لها منتهى، ولا أحد يستطيع حصرها لكثرتها منه سبحانه وتعالى. وهكذا بين الله عز وجل أن النعم صغيرها وكبيرها من أولها إلى آخرها هي من عنده سبحانه وتعالى لا من عند غيره. وما بكم من نعمة فمن الله. فإذا علمنا أن النعم من الله عز وجل طلبناها منه، وإذا علمنا أنها منه طلبناه أن يحفظ النعم الموجودة عندنا، والتي لم توجد نطلبها منه سبحانه وتعالى. فكم من نعم أنعم الله عز وجل علينا ونحن في غفلة عنها، فما نشعر والعياذ بالله إلا وقد ذهبت بسبب التقصير في ذكر نعم الله عز وجل وفي شكرها. وقد أخبر الله عز وجل أن نعمه لن تتغير البتة ولن تتبدل، بل تزداد وتستمر إلا إذا جاءت المغيرات من عند أنفسنا. فإذا نحن شرعنا في تغيير نعم الله بدأت نعم الله عز وجل تذهب عنا، والجزاء من جنس العمل. وإلا إذا أنعم الله نعمة على قوم ولم يغيروا ولم يبدلوا لم تغير هذه النعمة، كما بين الله عز وجل في قوله: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فنعم الله محفوظة لمن حفظها، ونعم الله عز وجل موجودة لمن طلبها وحافظ عليها. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وفي هذا المقام وفي هذه الدقائق اليسيرة أحببنا بعد هذه المقدمة أن نتذكر نعما عظيمة، أو بعض النعم العظيمة التي أنعم الله عز وجل بها علينا في هذا المكان وفي هذا المسجد المبارك، لعل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شكرها فتستمر لنا ويزيدنا الله عز وجل من فضله، والله ذو الفضل العظيم. فأعظم نعمة نتذاكرها في هذا المقام هي نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة، نعمة الإسلام. أيها الأخ، أيها الأب، انظر إلى يمينك وشمالك، كم تسمع وكم ترى من الناس الذين لم يوفقوا للإسلام، تجد الملايين المملينة بل المليارات من الناس من أبناء آدم ما عرفوا الإسلام ولا دخلوه ولا قبلوا ولا استساغوه. وأنت من الله عز وجل عليك بهذه النعمة واصطفاك لها، أما يشكر عليها؟ أما تذكر هذه النعمة؟ أما نعد إلى الله عز وجل بشكرها والحفاظ عليها؟ فالناس كثر ما يحبون الإسلام، بل يحاربونه ليل نهار، وإذا رأوا معاقله وإذا رأوا أصحابه ما نامت أعينهم. وأنت تفرح بالإسلام وتحب الإسلام وتحافظ عليه، هذه نعمة من الله. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فنحن في نعمة والله لو تأملنا فيها ما رضينا بغيرها. يهون الجوع مع هذه النعمة، ويهون الفقر مع هذه النعمة، ويهون المرض مع هذه النعمة، وتهون السجون، ويهون جميع أنواع العذاب مع هذه النعمة. ما هي عسى الله هذه الدنيا بجانب هذه النعمة؟ في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن رجلا أنه يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا، يؤتى بأنعم أهل الدنيا لكنه من أهل النار. ما معه هذه النعمة؟ ما وجدها؟ ما معه نعمة الإسلام؟ فيسبغ سبغة في نار جهنم ويخرج سبغة واحدة، فيقال له: عبدي هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ قال فيقول: لا والله يا رب ما رأيت خيرا قط، وما مر بي نعيم قط بسبغة واحدة، وهو من أنعم أهل الدنيا لكن ما معه هذه النعمة، ما معه نعمة الإسلام. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة، فيسبغ سبغة أو يغمس غمسة في الجنة ويخرج، فيقال له: عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط، لأن معه هذه النعمة، نعمة الإسلام. فأيها المسلمون لا نغفل عن هذه النعمة، نتذكر هذه النعمة بالليل والنهار. كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم من دعائه: اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا. وكان من دعائه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك حتى تتوفاني عليه. ومن دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا مسلمين أي نحافظ على هذا الإسلام حتى نلقاك. وهكذا كم تقرأ في كتاب الله، إنما هي إلماحة، فهي أعظم نعمة أنعم الله عز وجل بها علينا. لا نرضى بها بديلا. إذا عرضت الأموال بمقابل النقص في هذه النعمة فرد الأموال وحافظ على هذه النعمة. إذا عرض الجاه بمقابل النقص في هذه النعمة فرد الجاه وابقى من المساكين. بل لو بقيت من أذل الناس مع وجود هذه النعمة أنت في خير. وهكذا إذا عرض أي أمر من أمور الدنيا بمقابل النقص في هذه النعمة أن تتنازل عن شيء من نعمة الإسلام فرد الدنيا وحافظ على هذه النعمة العظيمة. النعمة الثانية التي نتذاكرها في هذا المقام، وهي ليست بأقل من النعمة الأولى، وهي نعمة السنة، كما قال الإمام البربهاري رحمه الله: والإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. يا الله، وأنت تقلب عينيك بعد أن قرأت كلام رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقول: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق. فعل المضارع سبقته سين، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، أي أمة الإجابة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، كلها في النار إلا واحدة. وأنت تقلب عينيك وتقول: هذه الفرق بهذا العدد وصلت إلى 72 فرقة، كلهم يصلون ويصومون وحكم عليهم بالنار، وأنت اصطفاك الله وأخرجك من هذه الفرق وحبب إليك نهج الطائفة المنصورة والفرقة الناجية التي اختارها الله عز وجل ورضيها. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فتوحيدك مأخوذ من الفهم الصحيح ومن الكتاب والسنة، وصلاتك على صلاة هذه الطائفة الذي أسسها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحياتك وعبادتك وكل معاملتك، وفي عرصات يوم القيامة بإذن الله ترد الحوض على نبيك فتشرب من حوضه شربة لم تظمأ بعدها أبدا، لأنك شربت كتاب ربك وشربت سنة نبيك، ورفضت الأهواء وأهل الأهواء، ورددت كل بدعة في الدين. فكان من جزاء الله لك أنك ما ترد على الحوض. والذين أعرضوا عن الكتاب والسنة وغيروا وبدلوا يؤخذون من على الحوض، فهذه نعمة عظيمة، نعمة السنة، فلنحافظ عليها ولننتبه للمغيرات التي تغيرها. النعمة التي بعدها وهي الثالثة التي نتذاكرها في هذا المقام، أن الله عز وجل هيأك وساقك لطلب العلم الشرعي في زمن الناس أقبلوا إقبالا كليا على طلب العلم الدنيوي، فترى أحدهم لو لم يلحق ابنه، بل أضف إلى هذا وبنته في المدارس والجامعات، لظن أنه لا حياة له في الكون ولا يصلح أن يكون من الموجودين، لأنه بعدم تدريس أولاده وبناته في المدارس والجامعات ظن أنه أوردهم إلى الهلاك. وأنت شرح الله صدرك وشرح الله صدر ولدك، وأقبلتم على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الزمن، ووالله إنه أحسن ملجأ تلجأ فيه في الفتن أن تلتحق بالعلم وأهله. فهذه نعمة، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوام ويضع به آخرين، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وسبحان الله، كم بين عبادتك يا طالب العلم الحريص على العبادة، وكم بين عبادة العامي المسلم من الفوارق التي لا يعلمها إلا الله. وأسوق لك مثلا لنفهم هذا جميعا. يذكرون أن الإمام أحمد رحمه الله حفظ 1000 حديث، أي 1,000,000. تخيل إلى هذا الإمام العظيم 1,000 حديث، هب أنه حفظ في الصلاة 100,000 حديث، لأن نصيب الصلوات من الأحاديث أكثر من غيرها من العبادات. 100,000 حديث أو 50,000 حديث أو أقل أو أكثر في الصلاة يحفظها الإمام أحمد. فتأمل كيف تكون هذه الصلاة التي يصليها الإمام أحمد، ورجل آخر يصلي وما يحفظ في الصلاة حديث. أنت تركع في الصلاة، نعم، ما دليلك على أن الركوع من أركان الصلاة هو ما يعلم، وهو يصلي بعضهم له ما يقارب 60, 70, 20, 30 عام وهو يصلي، فكيف يكون الفرق بين صلاة طالب العلم وبين صلاة العامي الذي ما طلب العلم؟ فهذه نعمة لا تقاس، نعمة طلب العلم لا تقاس بغيرها. كيف سيكون صيامك؟ كيف سيكون حجك؟ كيف تكون عبادتك؟ كيف يكون ذكرك وأنت قد طلبت العلم وسمعت الذكر وحفظته وعلمت صحيحه من ضعيفه وفهمت معانيه وذكرت الله عز وجل به؟ أما هي نعمة نحن في أمس الحاجة إليها؟ فنحمد الله الذي ساقنا إلى هذا الخير، وندعو الله أن نستمر عليه حتى الممات. من مات وهو طالب علم فقد مات على الخير العظيم. ولذلك سألوا الإمام أحمد: إلى متى تكتب الحديث؟ قال لهم: من المحبرة إلى المقبرة. أي ما أريد أن أترك الكتاب والطلب إلا أن أموت. والحمد لله، مساجد أهل السنة هذا ديدنها. ما عندنا تخرج في المعهد، هذا تجلس 7 سنوات ثم تتخرج وتكون خلاص من المتخرجين، لا، عندنا طلب علم حتى الممات، ونسأل الله أن لا يشغلنا بالصوارف. وهكذا ما عند أهل السنة عطل، ما عندهم عطل. ها هو رمضان ودروس علمائنا قائمة، وها هو العيد سيأتي والدروس قائمة في يوم عيد الفطر وفي يوم عيد الأضحى. ومن جاء إلى مساجد أهل السنة يجد بغيته في أي وقت وفي أي مكان وزمان. وما عندنا شروط قبول، أهل السنة يشترطون أن تكون مؤدبا تريد العلم، ومسجد والمسجد هو مسجدك، وبيت الله هو لجميع عباده المسلمين. فهذه نعمة عظيمة نحافظ عليها، وندعو الله أن تستمر لنا حتى الممات، وأن نجد ونجتهد فيها. النعمة التي بعد هذه والتي نريد أن نتذاكرها، أننا في هذا المقام هيأ الله عز وجل لنا طلب العلم كما سمعتم، وعلى يد عالم معروف بعلمه وصدقه عند أهل السنة والمسلمين، وهذه نعمة. فبعض السلف كان يدعو كثيرا أن الله يهيئ له جليسا صالحا، فهيأ الله له أن وجد أبا هريرة رضي الله عنه. فنحن والله نقولها: وجدنا شيخنا أبا عبد الله خير صاحب، ووجدناه خير جليس، ونذكر أنفسنا ليل نهار أن الله أنعم علينا بمجالسته هذه الأيام، ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يصرفنا عن حلقته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فكم هي من نعمة. بعض الناس يأتي في رأسه في عقله الإشكال، ما يعرف من يحله، يحصل له مسألة في الصيام، في الطهارة، في الحيض، في الصلاة، في التوحيد، ويا الله كم يريد من وساطات، وأين الأرقام، وبمن يتصل، وأحيانا يتصل والأرقام مقلقة، وأحيانا يتصل فيدل على عالم سوء إلى غير ذلك فيأخذه إلى الضلال. وأنت تلتقي بعالمك في اليوم كذا كذا مرة، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. وكم نتذكر ونحن نقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان جالس هو وأصحابه في المسجد، وأحيانا يمر عليك حديث في حلقة في المسجد كما في حديث أبي واقد، وأحيانا كثيرا ما نقرأ أن الرسول كان دائما يجالس أصحابه في المسجد. ونحن نحمد الله أن من ورثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يجالسنا في بيوت الله عز وجل وفي هذا المكان، وهذه نعمة من الله أنعم الله عز وجل بها علينا. أو تظنون أننا ما نستطيع أن نحترف؟ والله من أذكى الناس أهل السنة في الاحتراف، يستطيعون يكتبون ويحسبون ويفتحون التجارات والعقارات وينافسون أهل الدنيا، لكن الله عز وجل حبب إليهم هذا الخير فلم يريدون عنه تحويلا، أحبوه لعلمهم بما فيه من النفع فتركوا الدنيا وصبروا على ما يسر الله عز وجل، وهذا هو الخير. النعمة التي بعد هذه وتكون قبل الأخيرة إن شاء الله هي نعمة إطالة العمر حتى أدركنا هذا الشهر المبارك، فهذه نعمة من الله من الله عز وجل بها علينا. سل نفسك يا أخي وقل كان أناس في رمضان الأول يصلون معنا، نراهم نلتقي بهم في الطرقات، أين هم اليوم؟ إنهم في القبور، إنهم في القبور، وبالذات في هذه الأيام كثر موت الفجأة وكثرة الأحداث والأشياء المخيفة، وأنت أمد الله عمرك إلى هذا الشهر، هذا ليس بالأمر السهل. فأدركك هذا الشهر وأنت مسلم سلفي متمسك بالكتاب والسنة طالب علم، ماذا تريد بعد هذا الخير؟ وأكتفي بذكر دليل واحد في فضل البقاء إلى أن تدرك هذا الشهر. صحح الإمام الألباني رحمة الله عليه في السلسلة حديثا، وهو أن طلحة ابن عبيد الله كان يعرف أخوين أسلما معا، ثم جاهد فأحدهما قتل في المعركة في سبيل الله، والآخر تعمر بعده سنة ثم مات على فراشه وهما في العمل سواء، إلا أن ذلك تأخر سنة ثم مات على فراشه. قال طلحة رضي الله عنه: فرأيت بالليل أن الأخوين على باب الجنة، فرأيت الذي مات على فراشه دخل الجنة قبل الشهيد، فقام متعجبا. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسألته، فقال: أتعجب يا طلحة؟ أما علمت أنه تعمر بعده سنة فصلى لله 6000 وكذا كذا ركعة، أي الفرائض، الفرائض دون النوافل، صلى لله 6000 وكذا كذا ركعة، ولو حسبت الصلوات المفروضة في السنة لوجدتها 6000 تقريبا ومئة وستين أظن بهذا العدد أو مقارب له. صلى لله 6000 وكذا كذا ركعة وصام رمضان. الشاهد وصام رمضان، نحمد الله أن أبقى أعمارنا إلى أن أدركنا هذا الشهر، ونسأل الله أن يكتب لنا وإياكم ما كتبه لعباده الصالحين في هذا الشهر وفي غيره. هذا الشهر شهر عظيم مبارك، صيامه مكفر للذنوب، وقيامه مكفر للذنوب، وقيام ليلة القدر مكفر للذنوب. هذا شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ولو رأيت كثيرا من المسلمين كيف هم مع رمضان لتعجبت. ليله ونهاره إما في نوم وبالذات في النهار، وبقية اليوم مع المسلسلات، مع المسلسلات. والذي يصلي القيام كثير منهم بالذات في بلادنا اليمنية ما يدخل لصلاة التراويح إلا وكيس القات معه، وكيس القات معه، وهو يعد للإمام متى يستعجل متى يسلم يفرج الله عنه. فمنهم من يكمل التراويح ومنهم من ينصرف في بعضها. وأنت قنعك الله من هذه الشجرة الخبيثة ومن جلساء السوء وأحببت المسجد، فتنتهي من الصلاة من الركعتين اللتين فيها الصلاة شبيهة بصلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويصلي بك عالم أو طالب علم، ثم تنتهي وتأخذ مصحفك وتقرأ تلك ما بين الركعتين من الاستراحة، تقرأ قرآن همك الحسنة، ثم تأتي الركعتان التي بعد هذا وهكذا، ويسلم الإمام وأنت باقي في المجلس في المسجد. قد أحببت بيت الله، وغيرك ما أحب بيت الله. إنما ينفر من بيت الله نفور العصفور إذا دخل القفص. فنحمد الله على هذه النعمة العظيمة التي أنعم الله عز وجل علينا بحلول هذا الشهر المبارك، ونسأل الله المزيد من فضله. والنعمة الأخيرة التي نتذاكرها نعمة الصحة والفراغ. فأعطانا الله عز وجل صحة، أعطانا صحة، وكثير من الناس ما يستطيعون الصيام، ما يستطيعون الصلاة وهم أحياء، ابتلاهم الله بأمراض، ولله الحكمة البالغة. وأنت في صحة عظيمة، وأنت في فراغ، في فراغ، ساق الله عز وجل لك رزقك بأمور يسيرة وسهلة وإن قل. والله لو كانت الخبزة والماء مع الفراغ والصحة وعبادة الله عز وجل لكان الخير الكثير. واخرج إلى أسواق المسلمين وانظر في أحوالهم. شهر رمضان كان المؤمل أن يتفرغ المسلمون لعبادة الله، فتفرغوا تفرغا كليا للدنيا ولشغلها إلا من رحمه الله سبحانه وتعالى. وأنت أصح الله جسدك وفرغك، ما شغلت بمتجر، وما هو حرام عليك أن تتاجر، لكن التجارة مع الله خير وأحسن وأفضل. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. هذه هي التجارة. وغيرك في مكان كذا وكذا وأنت فرغك الله للتجارة معه. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في البخاري من حديث ابن عباس، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ختاما للكلام، أيها المسلمون، يجب علينا أن نغتنم ما بقي من شهر رمضان. ويا أسفاه كيف نقول في هذا اليوم ما بقي، لأنه ما بقي منه إلا بقية. نحن اليوم في اليوم 14، تعلمون أن الليلة هي ليلة 15، ويوم غد ننتهي منه إن أحيانا الله فنكون قد انتهينا من النصف. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: والثلث كثير أو كبير، فكيف بالنصف؟ النصف أكبر وأكبر. ولذلك ما أذن لسعد أن يتصدق بشطر ماله، وعندما وصل إلى الثلث أذن له وقال: والثلث كثير أو كبير. فنحن نقول قد مر الثلث ومر نصف الثلث الثاني إلا يوم، فنغتنم أنفاس هذا الشهر، فلعلنا ما ندرك ليلة القدر، أي قد يكون نكون من الموتى، ولعلنا ما ندرك العيد، فالله أعلم. فنغتنم ما بقي من أنفاسه وما بقي من أعمارنا. وشكر الله لشيخنا أبي عبد الله الذي أتاح لنا هذه الفرصة، وهذا من حسن ظنه بإخوانه، فأسأل الله عز وجل أن يحفظه من بين يديه ومن خلفه، وأن يوفقنا وإياه وإياكم إلى كل خير، والحمد لله.